يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. لازلنا أحبتي مع هذه السورة العظيمة سنام القرآن، سورة البقرة، واليوم أبدأ بالآية رقم 36 بعد المائة، ويقول ربنا تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أما في سورة آل عمران فالله عز وجل يقول: قولوا، قل يوجه النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. إذن في البقرة جاءت بصيغة إلينا، وفي آل عمران جاءت بصيغة علينا، فما الفرق بين الاثنين، وهل يعد هذا تكرارا؟ أقول لا، لا يعد تكرارا، لأن إلى للانتهاء إلى الشيء من أي جهة كانت. حينما تريد أن تتحدث عن الانتهاء إلى شيء من أي جهة تقول إلى. والكتب أصلا منتهية إلى الأنبياء وأممهم، والخطاب هنا لهذه الأمة: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. أما قوله علينا، على تختص بالفوقية، على مختص بالفوقية، يعني الأنبياء، لأن الكتب منزلة عليهم لا شركة للأمة فيها، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. قل آمنا، للنبي عليه الصلاة والسلام دون أمته. ولذلك هنا يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حتى في آل عمران قال: وما أنزل علينا. الإنزال يأتي من السماء ويستعمل للكتب، أما الإيتاء فهو يستعمل للكتب ويستعمل لغير الكتب، مثل المعجزات مثلا. فالإيتاء أوسع من الإنزال، لأن الإنزال يشمل الكتب فقط هكذا. وإذا رجعنا إلى آيات البقرة نجد أن حجج موسى عليه السلام لم تكن في الكتاب، وإنما جاء الكتاب بعدما أوتي المعجزات. حجج موسى لم تأتي بالكتاب فقط، وإنما جاءت بعد أن أوتي موسى عليه السلام بالمعجزات. وللعلم فإنه لم يرد في القرآن كلمة أنزل مطلقا لموسى عليه السلام في القرآن كله، وإنما استعملت كلمة أوتي. يعني كلما جاء ذكر موسى وما يعني أنزل الله عليه من كتاب قال أوتي، ولم يقل أنزل أو أنزل هكذا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء في القرآن أيضا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومع ذلك أيضا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه عليه الصلاة والسلام لفظة أنزل في كثير من الآيات. أنتقل بكم أحبتي إلى الآية 44 بعد الماء، يقول ربنا تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الآية 149 و150 أيضا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآيات هل هنا يعد تكرارا بين الآية الأولى والآية الثانية، أو سياق الأولى وسياق الثانية؟ لا طبعا لا يعد تكرارا. قيل الأولى لنسخ القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. إذن هذا كان لنسخ القبلة. أما الثانية فكانت للسبب: وإنه للحق من ربك. أما الثالثة فكانت للعلة: لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا الفرق بين الثلاثة، سبحان الله. قيل الأولى في مسجد المدينة، والثانية خارج المسجد، والثالثة خارج البلد. وقيل الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة، وخروج إلى مكان لا ترى، أي الحالتان فيه سواء. هكذا ذهب كثير من أهل العلم. أنتقل بكم أحبتي إلى الآية 144 و150 التي كنت أتحدث عنها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فما هو المراد بذلك؟ قالوا المراد بذلك الحال والمكان والزمان، حيثما خرجت وحيثما كنت، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في اتخاذ القبلة سواء، يعني الاثنين مثل بعض سواء في اتخاذ الايه؟ في اتخاذ القبلة. هكذا. إذن هذا هو الذي جاء في هذه الآية المهمة جدا في هذا السياق، ويتتحدث عن قضية تحويل القبلة. طيب، إذا انتقلنا إلى آية أخرى أيضا في سورة البقرة، وهي الآية 59 بعد الماء، يقول فيها ربنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبعدين يأتي بعدها بأيتين تقريبا، الآية 161، فيقول ربنا عز وجل عن الكفرة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يلعن فعل، والفعل يدل على الحدوث والتجدد، أما اللعنة فهي اسم، والاسم يدل على إيش؟ يدل على الثبوت. فرق بين الفعل والاسم في هذا السياق. ففي الآية الأولى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعنة تستمر ما داموا يكتمون ما أنزل الله، أما إذا تابوا عن ذلك عما فعلوا يعني يغفر الله عز وجل لهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا الآيات. ولهذا جاءت بالصيغة الفعلية: أولئك يلعنهم الله هنا. أما الآية الثانية: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله، فالمذكورين في هذه الآية هم الذين كفروا وماتوا، أي أموات، يعني خلاص الفرصة بالنسبة لهم انتهت، مر وقت الامتحان والدنيا، وقد حلت عليهم اللعنة فعلا وانتهى الأمر، ولا مجال لأن يتوبوا بعدما ماتوا، لا مجال لأن يتوبوا بعدما ماتوا. ولهذا جاءت الصيغة الاسمية هنا: عليهم لعنة الله، لأنها ثابتة ولن تتغير. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر. وكلمة اللعن وردت في القرآن 41 مرة، ولذلك لا يجوز اللعن على التعيين في حياة الإنسان، يعني تقول فلان هذا ملعون ولسه عايش لم يمت بعد، وإنما يلعن إن مات على كفر أو على إلحاد أو نحو ذلك، يلعن بعد مماته، لأنه وارد أن يتوب، واللعن طرد من رحمة رب الله تبارك وتعالى عز وجل، فوارد أن يتوب ويؤوب ويعود إلى الله. واللعن حينما يأتي للعذاب يكون للطرد والإبعاد بغضب، وهو الخلود في النار. وساعة يأتي للتأديب يكون بغير غضب، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه، وإنما يغضب ليؤدبه. الآية الأولى اللعنة فيها أشمل، اللاعنون تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى، كل يشترك في لعنهم. فإذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم غضبا عليهم فالنبات يلعنهم لأنه حرم من الماء، والحيوانات تلعنهم لأنها حرمت من الماء، وفي الآخرة سيكون اللعن صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كلما دخلت أمة لعنت أختها، هكذا. أما اللعن التأديبي فيأخذ صيغة الإبعاد، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك لما هجرهم 40 ليلة وزادها 10 كما هو معلوم من القصة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى حلقة أخرى نستكمل فيها أسرار التكرار في سورة البقرة. أستودعكم الله، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد شهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم، أهل التدبر زادهم أنوارا. من ترى أسرار.